عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
أشهد أن لا
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مدى نقض بني إسرائيل للعهود والمواثيق، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قلنا هذه فقرة من فقرات الميثاق الرباني لبني إسرائيل، أنه لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم البعض الآخر. وهنا قلنا التعبير له دلالاته وإيحاءاته، لأن المجتمع يعتبر وحدة واحدة وجسد واحد، فالذي يسفك دم أخيه في الحقيقة هو يسفك دم نفسه. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فالذي يسفك دم أخيه بالحقيقة هو يسفك دم نفسه، لأن المجتمع وحدة واحدة وجزء لا ينفصل عن الآخر. فالتعبير القرآني تعبير له دلالاته الرائعة وإيحاءاته الكبيرة في وحدة المجتمع، وأن الذي يعتدي على أخيه في الحقيقة هو يعتدي على نفسه، وهذا ما علمنا عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لأن الذي يعيب الآخر بالحقيقة هو يعيب نفسه ويعيب شخصه. فبنو إسرائيل لم يلتزموا بهذا الميثاق، فسفك بعضهم دم البعض الآخر، وحاولوا أن يظاهر أحدهم عدوه، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هنا التظاهر يعني التعاون، يعني جعل طائفة من بني إسرائيل تتعاون مع عدوها ضد طائفة أخرى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هذا التظاهر أحيانا يكون بحق ويكون لقضية عادلة، وأحيانا يكون التظاهر والمعونة والتزديد من أجل الإثم والعدوان. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هنا الإسرائيلي يقتل الإسرائيلي، واليهودي يقتل اليهودي، ولكن عندما يقع اليهودي أسير بيد اليهودي فيأتي ليخرج أو يفك أسر هذا اليهودي، باعتبار أن التوراة قد أمرتهم بأن يفك اليهودي أسر اليهودي الآخر، وبالتالي فهم من جهة لم يعملوا بالتوراة عندما قتل بعضهم البعض الآخر، ومن جهة أخرى عملوا بالتوراة. فهنا القرآن الكريم يستنكر هذه المفارقة. أحيانا الإنسان يلتزم بأمر ولا يلتزم بأمر آخر، في حال أن هذه الأمور جاءت كلها ومطلوبة كلها ويجب أن يلتزم بها الإنسان كوحدة واحدة وكتشريع واحد، القرآن يستنكر هذه الظاهرة من اليهود فيقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة تحذرنا من أن نطبق بعض الرسالة وننقض البعض الآخر ولا نلتزم بالبعض الآخر، لأن الرسالة وحدة واحدة لا يمكن أن تجزئ ولا يمكن أن تجعل أجزاء متفرقة، وهذا يسبب السقوط، سقوط الأمة في الحياة الدنيا، السقوط الحضاري وسقوط الأمة في الآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا سؤال استنكاري وسؤال تعجبي، لأن الكتاب واحد والأوامر مصدرها واحد، فلماذا نطبق أمرا ولا نطبق أمرا آخر؟ لماذا نؤمن بتشريع معين ولا نؤمن ونكفر بتشريع آخر؟ هذا هو التناقض الذي وقع به بنو إسرائيل، فتجدهم يطبقون ما يحلو لهم من أمور، فقد جعلوا التشريع طبقا لأهوائهم وطبقا لغرائزهم وطبقا لرغباتهم وشهواتهم، فهم يطبقون الأوامر التي تعجبهم ويطبقون التشريعات التي تدر عليهم نفعا لصالحهم ولمصالحهم الذاتية والسياسية والاجتماعية، وعندما لا يجدون مصلحة في أمر أو تشريع فإنهم يكفرون بهذا التشريع، وهذا ما حذرنا منه القرآن الكريم. قلنا سابقا أن الآيات المباركة صحيح تتحدث عن اليهود، ولكنها بنفس الوقت تحذرنا من أن نقع فيما وقع به اليهود. وهذه الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قد وقع فيها المسلمون عندما آمنوا ببعض الكتاب ببعض القرآن وكفروا ببعض التشريعات التي جاءت في القرآن. فنجد البعض من الذين يدعون الإسلام يطبقون أمرا ويطبقون تشريعا في الوقت الذي يخالفون فيه النصوص الصريحة في القرآن الكريم، فتجدهم مثلا يطبقون الميراث ويطبقون مثلا بعض التشريعات في الوقت الذي يخالفون فيه الأوامر الأخرى الربانية، يخالفون فيه حاكمية القرآن الكريم في واقع المجتمع، فتجد دولتهم لا تبتني على القرآن الكريم، وتجد سياستهم لا تنبع من السياسة الإسلامية، وهذا ما يؤدي إلى أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هناك من يؤمن ببعض الكتاب ويطبق الآيات القرآنية في الوقت الذي لا يطبق بعض الآيات القرآنية، وهذا نجده على صعيد الدولة وعلى صعيد المجتمع وحتى على صعيد الأشخاص. فبعض الناس مثلا لا يؤدي الحقوق الشرعية في الوقت الذي تجده يصلي مثلا ويصوم ويحج، ولكنه في نفس الوقت يكفر بالزكاة ويكفر بالخمس ولا يؤدي الحق الشرعي، ولكنه يلتزم بالصلاة ويلتزم بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة ويصوم شهر رمضان. فهناك القرآن الكريم يعبر عن هذا الأمر بأنه إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. أو نجد على صعيد الدولة مثلا بعض الدول تدعي بتطبيق القرآن الكريم والمنهج القرآني، ولكنها على صعيد بعض التشريعات تطبق القرآن الكريم، ولكنها بعيدة جدا عن بعض التشريعات والأوامر والمفاهيم القرآنية في طبيعة الحاكم وفي طبيعة الحكومة وفي طبيعة السياسة والأهداف ومحاربة أعداء الإسلام. تجد الموالاة لأعداء الإسلام، بينما تجد العداء الذين يعملون لصالح الإسلام. وقد نقع في هذه المفارقة الخطيرة التي تؤدي إلى السقوط في الدنيا قبل السقوط في الآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا السقوط الحضاري في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. مباشرة بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 1:35. تأتيكم سفينة النجاة في الساعة 1:46. الثانية تماما في 5 دقائق، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 2:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائل. أما في الساعة 3 تماما في 25 دقيقة، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 3:25، على رأس الرابعة في 5 دقائق، نشر موجز للأنباء. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 4:08. في 45 دقيقة، عند 4:15، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في إذاعة طهران العربية. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
أعزتنا الكرام، طالما انشغل الفكر البشري في تفسير الظواهر الطبيعية والبحث عن جدواها، فمنهم من يراها خيرا ومنهم من ينتفض عليها وعلى ما تسببه من أضرار وكوارث. وإذا كان الله هو الخير المطلق الذي لا يصدر منه إلا كل خير، فما هو تفسير الكوارث والأمراض وما تسببه من ألم وموت ودمع؟ قد لا يستطيع الفرد أحيانا أن يلتفت منها إلى جهة خير فيطلق عليها مسمى الشر.
فهل الشر موجود حقا أم إنه انعدام الخير فحسب؟ وهل الدنيا التي اختارها الله سبحانه وتعالى دار اختبار للجنس البشري من طبيعتها البلاء؟ وبالتالي فإن كل ما يصدر عنها وفيها هو أمر طبيعي لا غرابة فيه، ويكمن الأمر فقط في نظرة الإنسان إليه، فمن أي جهة وزاوية ينظر. فإذا رآها معينا للتدرج في سلم الكمال كانت له جهة خير، وإن وجدها انحدارا للنفس وأذى للروح كانت شرا وألما. وهل يمكن للإنسان حين يرفضها أن يتجنبها، أم هي لصيقته لا ينفك عن وجوده في دار سميت بدار البلاء؟ أسئلة كثيرة عرضت للفرد وللجماعة البشرية، وهو ما استدعى بحثا في العدالة الإلهية وأصل الخلق والجدوى من هذه الشرور التي تحيط بنا. فماذا وراء الشر؟ وما هي الحكمة وراء وقوع الآفات والبلاءات التي تنتشر أحياناً وتشمل كثيراً من الدول فيبتلى بها حتى الأطفال ومن لا ذنب لهم؟
أيها الأكارم، كتاب ما وراء الشر الذي ترجمه الكاتب اللبناني علي الهادي مشلب هو حصيلة 3 جلسات من المحاضرات والأسئلة والأجوبة لآية الله العلامة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي المولود عام 1935 والمتوفى سنة 2021. ينقسم الكتاب إلى بحثين: الأول عالج الجانب النظري لمسألة الشرور، فمسألة الشرور واحدة من أقدم المباحث التي طرحها البشر في باب معرفة الوجود، فعرض الشيخ مصباح اليزدي النظرة المادية حول الشرور والتي رأت فيها لوازم لطبيعة العالم الذي لا يرون له خالقا حكيما مدبرا، ويلي ذلك طرح رؤية النظرة الثنائية التي ترى للعالم مبدأين: مبدأ الخير ومبدأ الشر. أما ما تقتضيه تعاليم الاعتقادات التوحيدية والأديان الإلهية وخاصة الدين الإسلامي فيما يرتبط بهذا الباب بشكل مباشر، فهو أن نقول إن لكل الوجود خالقا واحدا، وهذا الخالق واجد لجميع الكمالات والصفات الخيرة، ووجوده منزه عن كل نقص وشر، وكل الموجودات مخلوقة له، وقد خلق كل شيء على أساس الحكمة والمصلحة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم كتاب ما وراء الشر للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي.
أيها الكرام، فصل الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في كتابه ما وراء الشر الحديث في أنواع الشرور المتحققة في هذا العالم، فمنها الشرور الابتدائية التي تحدث دون تدخل الإنسان أو أي موجود مختار آخر، وشرور ثانوية أو انفعالية لها علاقة بتدخل ما. والسؤال الأبرز الذي يطرح هو: لماذا خلق الله الحكيم الشرور التي تسبب الألم الذي يمكن أن يقف عائقا أمام الكمال الإنساني؟ والجواب هو أن مقتضى الاختيار الإنساني الذي أراد الله من خلاله أن يصل الإنسان إلى كماله هو وجود طريقين: طريق صعود وتكامل، وطريق سقوط وتسافل. وعلى أثر وجود هذين الطريقين تتحقق أرضية الامتحان والاختيار الواعي، وهو أعم حكمة من وجود الشرور والنقائص والآفات والابتلاءات في هذا العالم، وإن وجود هذه الشرور ليس مقصودا بالذات بل مقصودا بالعرض. ووجود هذه الآلام ما هي إلا مقدمة ووسيلة لكي يتمكن الإنسان الذي يحمل من الاستعدادات الكامنة بواسطة الاختيار الصحيح من الظفر بأعلى الفيوضات الإلهية.
ويعرض البحث الثاني من الكتاب الجانب العملي لمسألة الشرور، فيطرح بداية السؤال القائل: ما هو الموقف المناسب الذي ينبغي اتخاذه في مقابل الشرور، وأي سلوك اختياري ينبغي القيام به؟ ليجيب بأن العامل الأساس في التكامل الإنساني والذي يوجب استحقاقه لأعلى مراتب الرحمة والفيض الإلهي هو العبادة، ومن لوازمه ترك ما يراه العقل موجبا لتنزله وسقوطه، والقيام بما يراه العقل موجبا لترقيه وصعوده. ومن جهة أخرى يجب الالتفات إلى أن الله تعالى يريد الكمال للإنسان، وأن كثيرا من الأمور التي ظاهرها الشر هي ألطاف إلهية يرسلها الله على شكل بلاءات تدعو إلى التوجه إليه سبحانه، وهو أمر يساعد على تمهيد أرضية أفضل لتقبل الناس دعوة الأنبياء عليهم السلام، كما أن مغريات الدنيا تجعل من الإنسان متعلقا بها إلى الحد الذي يسوقه التوجه السليم لكماله، فيأتي البلاء على شكل نعمة تعيده إلى أصل خلقته. وهذه البلاءات تتفاوت بحسب تفاوت المرء للاستجابة والعودة، وهي جميعها نعم يجب شكر المنعم عليها والاستفادة منها في سلم الكمال.
وفي الإجابة عن السؤال هل ينبغي أن نرضى في داخلنا عن هذه الأمور التي نسميها شرا أم ينبغي أن نسخط عليها، يجيب الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في كتابه ما وراء الشر بأن ذلك مرهون باختلاف مراتب المعرفة عند البشر وطبيعة الرؤية التي يحملونها حول الله تعالى والعالم، والأهم هو مراعاة التكاليف العملية والواجبات والمحرمات الشرعية، وألا نشغل بالنا بالتقديرات الإلهية، وأن نحصل الرضا القلبي تجاهها، لأن هذه الساحة من أصعب ساحات العبودية لله.
وهكذا فما وراء الشر الذي نراه وقبله ومعه يكمن الباري تعالى الذي يحملنا على أكف رحمته في لحظات ضعفنا إلى كهف الأمان والطمأنينة التي نرجوها ولن نجدها إلا بين يديه سبحانه. عاننا الله على أداء التكاليف التي يطلبها منا في أصعب الظروف وأقساها، لأنها الدرب الوحيد الذي يوصلنا إلى بر الفيض الإلهي الذي يجبر فينا كل نقص وكل عيب.
شكرا لكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات على طيب متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، نترككم في رعاية الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
لهفي على سبط النبي تذوده، عن الماء أرجاس الأعادي الغواشم، إذا ما انتضى في كفه مشرفيه، ترى ومض برق بين خمس غمائم. ولما رأى أن الحياة ذميمة، على الضيم والموت ارتكاب العظائم، قضى نحبه ضام الحشا بعدما قضى برغم العدا حق العلا والمكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
مستمعين الكرام، الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ثالث أئمة أهل البيت الطاهرين، وثاني سبطي رسول الله، وسيد شباب أهل الجنة، وريحانة المصطفى، أحد الخمسة أصحاب الكساء، وسيد الشهداء. لقد تضافرت النصوص الواردة عن حبيب إله العالمين صلى الله عليه وآله بشأن حفيده الحسين عليه السلام، وهي تبرز المكانة الرفيعة التي يمثلها في دنيا الرسالة والأمة.
مستمعين الكرام، هناك نماذج من تلك النصوص للوقوف على عظيم منزلته. روى سلمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الحسن والحسين عليهما السلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، كما روي عنه صلى الله عليه وآله الروايات التالية: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأسباط، الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض، الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض، الحسن والحسين سيدا شبابي أهل الجنة. كما روي عن ابن مسعود أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام فارتدفاه، فلما رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا، فلما عاد عاد، فلما انصرف أجلس هذا على فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، ثم قال: من أحبني فليحب هذين.
في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة الإسلامية مساحة واسعة لبيت علي وفاطمة وأبنائهما عليهم السلام، ومعان ودلالات عميقة، حيث إنه البيت الذي سيحتضن الرسالة ويتحمل عبء الخلافة الإلهية ومسؤولية صيانة الدين والأمة، فلا بد لهذا البيت الطاهر أن ينال القسط الأوفى والحظ الأوفر من فيض حب الرسول ورعايته وأبوته، فلم يدخر صلى الله عليه وآله وسعا أن يروي شجرته المباركة في بيت أمير المؤمنين عليه السلام ويتعاهدها صباح مساء، مبينا أن مصير الأمة مرهون بسلامة هذا البيت وطاعة أهله، كما يتجلى ذلك في قوله: إن عليا راية الهدى بعدي وإمام أوليائي ونور من أطاعني. أيها الأكارم، تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، قد وجد النبي صلى الله عليه وآله في الحسين عليه السلام وريثا للرسالة بعد أبيه وأخيه عليهما السلام، ثائرا في الأمة بعد زيغ وظلم، مصلحا في الدين بعد انحراف واندثار، محيا للسنة بعد تضييع وإنكار، فراح رسول البشرية جمعا يهيئه ويعده لحمل راية رسالته الكبرى، مستعينا في ساعات يومه بهديه وبعلمه، إذ عما قليل سيطلع بمهام الإمامة في طريق إحياء الرسالة الخاتمة بأمر الله تعالى.
فهو القائل: الحسن والحسين ابنايا، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. أجل، وهل الحب إلا مقدمة الطاعة وقبول الولاية؟ بل هما بعينهما في المآل. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله يتألم لبكائه ويتفقده في يقظته ونومه، يوصي أمه الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها أن تغمر ولده المبارك بكل مشاعر الحنان والرفقة، حتى إذا درج الحسين عليه السلام صبيا يتحرك، شرع النبي يلفت نظر الناس إليه ويهيئ الأجواء لأن تقبل الأمة وصاية ابن النبي صلى الله عليه وآله عليها بعد الأب والأخ. فكم تأنى النبي صلى الله عليه وآله في سجوده والحسين يعلو ظهره ليظهر للأمة حبه له، وكذا مكانته، وكم سارع النبي يقطع خطبته ليلقف ابنه القادم نحوه متعثرا فيرفعه معه على منبره. كل ذلك لا يدل على منزلته ودوره الخطير في مستقبل الأمة.
نعم، إن هذه الفترة القصيرة التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام مع جده صلى الله عليه وآله من أهم الفترات وأروعها في تاريخ الإسلام كله، فقد وطد الرسول صلى الله عليه وآله فيها أركان دولته المباركة وأقامها على أساس العلم والإيمان، وهزم جيوش الشرك وهدم قواعد الإلحاد، وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه، حيث أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفي غمرة هذه الانتصارات فوجئت الأمة بالمصاب الجلل حين رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فخيم الأسى العميق على المسلمين وبخاصته على أهل بيته الكرام الذين أضنتهم المأساة ولسعتهم حرارة المصيبة بغياب شخص النبي صلى الله عليه وآله. ولما علمت سيدة نساء العالمين عليه السلام أن لقاء أبيها صلى الله عليه وآله بربه عز وجل قريب، أتت بابنيها الحسن والحسين عليهما السلام فقالت: يا رسول الله، هذان ابناي فورثهما شيئا. فقال صلى الله عليه وآله: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له شجاعتي وجودي.
حضر الإمام الحسين عليه السلام عند جده الرسول صلى الله عليه وآله حينما كان يعاني آلام المرض ويقترب من لحظات الاحتضار، فلما رآه المصطفى ضمه إلى صدره وجعل يقول: ما لي وليزيد لا بارك الله فيه. ثم غشي عليه طويلا، فلما أفاق أخذ يوسع الحسين تقبيلا وعيناه تفيض بالدموع وهو يقول: أما إن لي ولقاتلك موقفا بين يدي الله عز وجل. وفي اللحظات الأخيرة من عمره الشريف صلى الله عليه وآله ألقى السبطان عليهما السلام بأنفسهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبي يوسعهما تقبيلا، فأراد أبوهما أمير المؤمنين عليه السلام أن ينحيهما عنه، فأبى صلى الله عليه وآله وقال له: دعهما يتزودا مني وأتزود منهما، فستصيبهما بعدي إثرة. ثم التفت إلى عواده فقال لهم: قد خلفت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
صلت على جسم الحسين، جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لسان جدة الضباء محرابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لسان جدة الضباء محرابا.
يا حسين يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم، وما لعذكم إن صرف دهر ما باع، هل جئت في دين النبي ببدعتي أم كنت في أحكامه مرتابا؟